بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: هذا ورد نبينا لسلام من يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذاك مختصا به أيضا، كما قد قاله المبعوث بالفرقان: من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حقا روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. هذا ونحن نقولهم أحياء، لكن عندنا كحياة ذي الأبدان، والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان. مثل الذي قد قلتموه: ما عاذنا بالله من إفك ومن بهتان، بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر، فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروين حسان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان. إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا، يا لذة الفرحان. أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا: رب راجعه إلى الإحسان. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني: يا رب إني عائذ من خزية أخزى بها عند القريب الداني. ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع مسألة حياة الأنبياء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فيما سبق هذه المسألة، عقد فصلا في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم، وذكر أن قولهم في هذه المسألة بسبب ترقيع لمسألة أخرى انحرفوا فيها. ثم ذكرنا هذا بالتفصيل، ثم عقد فصلا فيما احتج به على حياة الأنبياء، فيما احتج بها على حياة الرسل في القبور، وذكر خمسة أدلة. ذكرنا ما يتعلق بثلاثة أدلة: دليل الأول، فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن، هذا دليل الأول، وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان، من هنا الدليل الثاني: أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة القرآن، هذا من هنا الدليل الثالث: أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان، هذا الدليل الرابع. نحن الآن في الجواب عن الدليل الرابع: أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان من قوله هذا، وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد بذات يعني. هنا الدليل الخامس، هي خمس أدلة. الدليل الرابع، يستدلون بالحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، والحديث في أقل أحواله كما ذكرنا حسن. وهذا الحديث أجاب عنه ابن القيم رحمه الله أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك آثار أخرى تدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرد السلام على من يسلم عليه. لذلك يقول: ما ذاك مختصا به أيضا، كما قد قاله المبعوث بالفرقان. ما الذي قاله المبعوث بالفرقان؟ من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، وهو الميت. إذا زار قبر أخ له وهو ميت وسلم عليه، رد الإله عليه أي على الميت حقا روحه حتى يرد عليه رد بياني. هذا الحديث يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن، هذا الذي يقول وهو ذو إيمان، أي بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه. عرف الضمير يرجع إلى من؟ إلى الميت، وهو الضمير يرجع إلى الذي يسلم. ورد عليه السلام، الميت يرد على المسلم سلامه. والحديث ذكر شيخ الإسلام أنه ثابت، والحديث له شواهد قد يصل بمجموعها إلى درجة الحسن. وذكر المحققون ذكروا شواهد هذا الحديث، وخرجوها أيضا تخريجا جميلا. هذا الحديث إذا دققنا فيه، هو في الأصل حج عليهم. كيف حج عليهم؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد السلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن في ذلك الوقت، يعني لم تكن روحه في بدنه، فلم يكن حينئذ حيا. ولكن بعدما رد الله عز وجل عليه روحه، هل تستمر هذه الروح في بدنه؟ الحديث يدل على أن هذه الروح تراد حتى يرد السلام، وليس فيه أنها تراد حتى يسمع كلامهم ويسمع كذا ويسمع لا واستغاثاتهم، لا، فيه أن الروح تراد ليرد السلام، ولا ينبغي أن نتجاوز ما ثبت. كما ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله وقد أحسن، يقول ما ثبت من أن الميت يسمع قرع النعال والناس ينصرفون، يسمع قرع النعال، لو ذهبت ثم رجعت ومررت بهذا المكان نفسه هل يسمع قرع نعالك مرة أخرى؟ لا. إذن هذا خاص بالموضع وبالوقت الذي ثبت فيه، لأن الميت في الأصل ميت، لا يثبت إلا ما ثبت. واضح؟ طيب، الحديث كما قلت حجة عليه، إلا رد الله عليه الروح، إذن هو ليس حيا. أجابوا عن هذا بأجوبة. الجواب الأول ذكره البيهقي رحمه الله. البيهقي له جزء في حياة الأنبياء، وهو ممن يقول أن الروح لما ترد عليه صلى الله عليه وسلم تستمر في بدنه، هذا رأيه. إذن أول من سلم عليه ترد عليه روحه في ذلك الوقت، ثم أي وفي الحديث أن كل من يسلم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه. واضح؟ إذن المخالفة تبدأ من هنا. على قول البيهقي رحمه الله أن أول من سلم رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام واستمرت. وأما ما هو ما في الحديث أن ما هو لفظ الحديث؟ ما من أحد يسلم عليه. إذن هذا كله يخصص بأول من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا؟ ثانية.
معنى كلام مستمر من أول سلام بعد موته.
أي هذا كلام البيهقي رحمه الله. يقول المعنى إلا قد رد الله عليه روحي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ودفن رد الله عليه روحه لأجل سلام من يسلم عليه واستمرت في جسده صلى الله عليه وسلم. هذا جواب من؟ البيهقي، وهو غريب يعني. ولكن لما تسمع الجواب الثاني ستحب هذا الجواب. الجواب الثاني يحتمل أن يكون الرد هنا إلا رد الله عليه روحي، أن يكون هذا الرد ردا معنويا، وأن يكون الرد بمعنى الالتفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روحه الشريفة مشتغلة منشغلة بشهود الحضرة الإلهية والملأ الأعلى، منشغلة بهم عن العالم، عن هذا العالم. فإذا سلم عليه المسلم أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم لتدرك سلام من يسلم عليه وترد عليه. طيب، هذا الجواب ما أدري من وين جابوه، أتوقع أنه مسافر إلى الصين يجب ليأتوا بهذا الجواب من غرابته. والحضرة الإلهية وكذا شهود الحضرة هذه تدل على أن هذا الجواب لمن يشهدون هذه الحضرة دائما. وكلا الجوابين فيهما ما فيهما. والصحيح أن عودة الروح إلى الجسد أصلا لا يستلزم تغيير الحالة، لا زال ميتا، هو لا زال ميتا. في الحديث الثابت حديث البراء بن عازب، لأن هذه إرادة برزخية لا تزيل عن الميت اسم الموت. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث الطويل في عذاب القبر ونعيمه وفي بيان الميت وحاله، أن روحه تعاد إلى جسده. هل تستمر لما تعاد إلى جسده؟ تستمر؟ لا تستمر. هذا أولا. ثانيا، هذه الإرادة لا تستلزم إثبات حياة تزيل اسم الموت، لا زال ميتا. واضح؟ إذن أولا هذا الرد لرد السلام وليس لأمور أخرى. ثانيا هذا الرد، لا أولا هذا الرد يدل على أن الروح لم تكن في جسده، وهذا يدل على ثبوت الموت. ثانيا هذا الرد لرد السلام ولا يتجاوز ما ثبت. ثالثا هذا الرد شيء برزخي لا يزيل اسم الموت. هذا كله يدل على أن الاستدلال ليس بصحيح. ولكن ابن القيم رحمه الله أجاب بجواب الرابع، وهذا الجواب فيه ما فيه. يقول: ما ذاك مختصا به، ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالفرقان من زار قبر أخ له. هذه الآثار التي ثبتت هي كثيرة وكلها لا تثبت مرفوعة، لا يثبت الشيء منها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك رواية من طريق هذه الحديث التي أشار إليها. أنا أخطأت، أنا تجاوزت الذي أتحدث عنه ما سيأتي في الجواب عن الدليل الخامس، ليس هنا. هنا الحديث صححه أيضا الشيخ مثيم وغيره، ويقول: من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان. هذا الحديث أيضا كما قلت يصل إلى درجة التحسين بمجموع طرقه، وإلا طرقه كلها ضعيفة، ولكن مجموع طرقه يصل إلى درجة التحسين. والجواب هنا، الجواب هنا أن هذا الرد مثل هذا الرد. إذا كنتم تثبتون حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن روحه ترد للسلام، فأثبتوا حياة الجميع، لأن أرواحهم ترد أيضا لأجل السلام. واضح؟ هذا هو الجواب. ثم أشار إلى حديث آخر، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وغيره، وقد سبق هذا الحديث في البيت رقم 2891. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد ذات بياني. هذا الحديث يعني من هنا يبدأ الجواب عن الدليل الخامس. هذا الحديث ذكرنا هناك أن الحديث صحيح، ولكن ابن القيم رحمه الله له رأي في هذا الحديث، يرى أن هذا الحديث ليس بصحيح. يقول: وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح، حديث ليس بصحيح، وظاهر النكراني، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشأن. وبالنسبة للإسناد ذكر في المحقق هنا أن الإسناد ضعيف من جهة الحسن بن قتيبة المدائني. ذكر البيهقي في حياة الأنبياء الحديث الأول أن هذا الحديث يعد في أفراد الحسن بن قتيبة. قال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسن بن قتيبة وهو مدار هذا الحديث، قال: ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. ابن عدي مثل ابن حبان، جرحهم غائر، إذا جرحوا وهم متعنتون في الجرح. وإذا وثقوا فمعروف تساهل ابن حبان في التوثيق، ولكن تساهل ابن حبان في التوثيق هكذا اشتهر وهو ليس بصحيح. ابن حبان لما يذكر الراوي في ثقاته، لأنه الثقات، إذن كل من أورده في الثقات عنده يكون ثقة. ويعني يوجد كثير من التساهل في هذا، ولكن لما يريد ويقول ثقة هذا لا تساهل. إذا أورد ترجمة لشخص وقال ثقة، أما إذا أورده فقط. المعلم رحمه الله ذكر 5 أحوال لما يذكره ابن حبان في ثقاته. المهم إذا ذكر ووثقه هذا لا تساهل فيه. أما إذا جرح، جرحه هؤلاء معروفون، ابن حبان وابن عدي هؤلاء أصحاب الاستقراء التام، يعني استقراءه غريب. لذلك يعني كلام عدي هنا أرجو أنه لا بأس به، يعني له وزنه. يقول الذهبي: بل هو هالك. يقول الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث. يقول أبو حاتم: ضعيف. قال الأزدي: واهي الحديث. والرقيلي: كثير الوهم. والرقيلي أيضا كما تعرفون متساهل. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن طريق بيالة أن إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات غير الأزرق ابن علي. يقول الحافظ في التقريب أنه صدوق يغرب ولم يتفرد به، ذكر له أيضا سند آخر، أي مما يدل على أن الحديث يعني يصل في أقل ما يقال أنه ثابت في درجة الحسن. أما المؤلف هنا فضعفه، وابن القيم رحمه الله هنا ضعف هذا الحديث بينما مشى كثيرا من الأحاديث الباطلة فيما سيأتي، ولذلك رد عليه الشيخ الحراس واتهمه بالتساهل هنا وشدد عليه. الحديث حسن. الشيخ الحراس هنا في هذا الموضع يعني احتد شوي، وجاء الشيخ ابن عثيمين فرد على الشيخ الحراس وقال رده لا يستقيم، سيأتي لأن ابن القيم له قيد هنا وهذا القيد يخرجه من الرهدة. مع ذلك يعني هذا الحديث الذي يصل إلى درجة الثبوت يضعف، وتلك الأحاديث تمشى هكذا، فصنيعه ليس دقيقا هنا في أقل الأحوال. فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشأن. ذكرنا بعض ما في هذا الإسناد. هذا ونحن نقول هم أحياء، نحن نثبت أن الأنبياء أحياء في قبورهم. أعطيني نسختك فضيلة الشيخ نواف، أعطيني نسختك. ابن الشيخ المزيمين؟ لا ما يحتاج تعلق. الجملة فيها إشكال، ولكن لو أحسنوا في علامات الترقيم هذا الإشكال كان يزول. أنا جلست مع هذا أقول ماذا يقول ابن القيم، لو دققوا واستفادوا من علامات الترقيم كانوا يخرجون من الإشكال. لاحظوا هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان. هنا المفروض يكون علامة استفهام. طيب كحياة ذي الأبدان هنا علامة استفهام. والترب تحتهم وفوق رؤوسهم علامة استفهام. وعن الشمائل ثم عن أيماني علامة استفهام. مثل الذي قد قلتموه علامة استفهام وتعجب. ابن القيم يقول نحن نقول أنهم أحياء ولكن هل نقول مثل ما تقولون؟ لا، مراذنا بالله من هلك ومن بهتان. علامة استفهام معناها هل نقول مثل ما تقولون؟ لا. لاحظوا هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان؟ لا. والترب تحتهم وفوق رؤوسهم، مع ذلك نقول أنهم كحياة ذي الأبدان؟ لا. وعن الشمائل ثم عن أيماني، يعني التراب فوقهم وتحتهم وعن يمين وعن الشمال، مع ذلك مثل الذي قد قلتموه، هكذا نقول نحن؟ لا. معاذنا بالله من إفك ومن بهتان. هذا الإفك الذي أنتم تنسبونه إلينا نعوذ بالله منه، ونعوذ بالله أيضا من أي إفك على الأدلة، ليس هناك دليل على ما تقولون. واضح؟ ومع علامات الاستفهام يكون واضح. أنا كنت أنظر إلى النسخ ولا واحد منهم، بعضهم كثير منهم يستشكل وكذا وكذا، علامات الترقيم هذه تريح. مثل الذي قد قلتموه؟ لا. معاذنا بالله من إفك ومن بهتان، يعني نحن نقول بحياتهم ولكن هل حياتهم مثل الحياة الدنيوية؟ لا، حياتهم تختلف. كيف حياتهم؟ بل عند ربه تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. حياتهم تختلف، هي تلك الحياة التي أخبرنا عنها الله عز وجل عن حياة الشهداء. الشهداء أحياء في قبورهم وحياتهم ثابتة، والله عز وجل أثبت حياتهم وهكذا حياتهم مرة، لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان، أي عند الله عز وجل. ماذا يقول الله عز وجل عن حياة الشهداء؟ قبل إذن هم أحياء والأنبياء أحياء، والفرق أن حياة الأنبياء أكمل وحالهم أعلى وأكمل. هذه هي الحياة التي نثبتها، وهذه الحياة حياة برزخية ليس فيها لأحكام الحياة الدنيوية شيء. سبق أن ذكر أيضا في ما يتعلق بقسمة الميراث وفي أزواجه. نعم،
لكن حياتهم هل عائد على الأنبياء ولا عائد على الشهداء مقارنة بالناس؟
لكن حياتهم حياة الأنبياء أجل، أي أجل من حياة الشهداء، وحالهم أعلى وأكمل من حياة الشهداء. أي واضح؟ طيب، نرجع إلى الأدلة، ذكر الأدلة. الدليل الخامس كان فيه أمران، أو نقول دليل خامس ودليل سادس. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد ذات بيان، هذا الدليل الذي أجاب عنه، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان. هذا لو نجعله دليلا سادسا يكون أحسن، تكون مجموع الأدلة هي بدلا، لأن هذا مركب، والجواب هنا عن كل دليل جواب مستقل.
نجعله بأن أعمال العباد دليل سادس.
نعم، أي هذا. وأما أرض أعمالي، هذا وأما أرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، لم يكتمل، انتبهوا. وأتى به أثر، فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. هناك قيد، فإن صح الحديث. إذن ابن القيم رحمه الله، هل يصحح الحديث؟ متردد مثل ابن خزيمة رحمه الله. إن صح الخبر، كثير عنده إن صح الخبر، وكثير ممن يغفل عن منهجه يأتي ويقول وصححه ابن خزيمة في، لأنه خرجه في صحيحه. طيب، كلمة إن صح الخبر كثير عنده، إذن هذا ليس مما أورده وسكت. فرق بين الحديثين، ابن خزيمة يخرج الحديث، يورد الحديث يرويه في صحيحه ويسكت، ويورد الحديث في صحيحه ويقول إن صح الخبر. فرق بينهما، فرق شاسع. هنا يجزم وهنا متردد، وهكذا ابن القيم هنا. هذا وأما أرض أعمال العباد عليه. الدليل السادس، هم قالوا بما أن أعمال العباد تورد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه حي. يقول فهو الحق ذو إمكان، وأتى، ومما يدل على أنه ثابت أنه أتى به أثر أيضا، فإن صح الحديث. فحق ليس ذا نكران. إذن ابن القيم رحمه الله متردد، ولكنه واضح أنه يرجح جانب الثبوت، ولكنه متردد، ليس جازما من الحديث، ليس جازما في صحته وثبوته. طيب، ابن القيم رحمه الله هنا، نحن سبقا ذكرنا أن الحديث في مجمله، الحديث الذي استدل به أولئك، الحديث ثابت، سبقا ذكرنا. ابن القيم رحمه الله هنا يجيب عنه أنه ليس مختصا به، ثم ذكر آثار كلها ليست صحيحة. والشيخ الهراس له رأي في الحديث نفسه أصلا، يقول يقول الشيخ: وأما حديث عرض أعمال العباد عليه، فقد ورد بألفاظ لا يشك من تأملها أنه باطل موضوع، ولم يروه أحد من أصحاب الصحاح، بل رواه صاحب الفردوس بسند فيه انقطاع، وفي بعض الروايات روي موقوفا على أنس، وإليك نص الحديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تورد علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. يقول: فحياته كانت خيرا لأمته بلا نزاع، يهديها إلى الرشد ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير، ولكن كيف يكون موته خيرا لها؟ وقد أدرك أصحابه عظم الفجيعة فيه واستهولوا الخطبة، حتى أن أشدهم شكيمة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد غشي عليه من هول المصاب، وما من شك في أن فقده صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما أصيبت به هذه الأمة من أرزاق. على كل حال، كلامه فيه ما هو مقبول وفيه ما هو ليس كذلك. على ثبوت الحديث، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موته أيضا لا يخلو من فائدة، هذا قصده. فنقده هنا ليس بقول، أما ما بعده فيه: ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه وهو ليس مسؤولا عنها، وما ولا مكلفا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى الله عز وجل؟ نقول هذا كله على القول بأن هذا الحديث ليس بصحيح. أما إذا صح الحديث، لا يمكن أن نقول ما فائدته، هذا خوض في غير محله. طيب، ثم يقول: فإن لذلك كله ملائكة موكلين به، وكيف يعقل أن يسوء الله عز وجل نبيه ويحزن قلبه وينغص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم؟ لتحت شكرا. وينقص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه، أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات وكبار التضحيات؟ والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليها، فإنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغفر لعصاة أمته كلما عرضت عليه أعمالهم، لأنه في الحديث كيف: وإن وجدت شرا استغفرت لكم. يقول: كلما عرضت عليه أعمالهم، ولا شك أن استغفاره موجب للمغفرة، لم يضر أحد ما يرتكبه من ذنب، وهو معارض للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيئا من أحوال أمته، فقد جاء في حديث الحوض أنه يرد عليه أناس من أمته الحوض، وأنه يهم لسقيهم فتجيء الملائكة وتذودهم عن الحوض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحاب يعرفهم فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا وبعدا لمن أحدث بعدي ويتلو قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولو فرض صحة هذا الأثر فإن عرض الأعمال عليه صلى الله عليه وسلم من شؤون الغيب التي نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها مع علمنا يقينا أنه ليس عرضا حسيا يقتضي رؤية أو سماعا أو غير ذلك مما هو من شؤون الحي وهو أيضا ليس مختصا به حتى يكون دليلا على حياته في قبره بل قد ورد في عدة آثار حالها في الإسناد على ما فيه أحسن من هذا الحديث فلذلك ثم قال واعلم أن المؤلف رحمه الله قد تساهل في قبوله هذه الآثار وكان الأولى به أن ينبه على ضعفها وأنها لا يمكن أن تقوم بها حجة لا سيما في هذه المسائل التي يجب الاحتياط فيها حتى لا يفتح الباب باب للدعاوى العريضة والاختلافات الباطلة كما فعل المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبولين فقد رووا عنهم بعد الموت ما لا يصدقه عقل والسبب في ذلك طبعا هو التساهل في قبول مثل هذه الآثار من غير روية ولا تمحيص والله سبحانه وتعالى والشيخ المثيمين رحمه الله ماذا يقول أعطيني الكتاب أولا يقول عرض أعمال العباد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن إن صح الحديث عرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن عقلا لكن يبقى النظر هل صح سمعا أو أم لم يصح ولهذا فقوله فهو الحق ذو إمكان يعني ليس مستحيلا عقلا فإن صح الأثر فإنه حق وقول المؤلف إن صح هذا طعن في الحديث وتوقف في صحته وعليه فإن كلام الشارح الحراس رحمه الله على ابن القيم في هذا المقام فيه نظر لأن ابن القيم لم يصحح الحديث بل قال إن صح الحديث به فهو حق والذي يقول إن صح هل هو كالذي يقول قد صح الجواب أبدا بل إن هذا طعن وعلة في الحديث أيضا ثم ذكر في الأخير طبعا هو ما الشيخ ابن عثيمين مع الهراس أن هذه الآثار كلها لا تصح يقول لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانا عنده عند المؤلف لكنها لا تصح وذلك لأن أعمال العباد التي ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها للميت لأنها إذا كانت سيئة فسوف يحزن الآثار هذه التي فيها أنها ستورد على أقاربه وعلى عشيرته وعلى أبائه فسوف يحزن ويتألم وإنما قلنا التي لا صلة لها بالميت احترازا من البكاء للميت المسألة والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحزن كما قال ابن القيم رحمه الله يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحزن والظاهر خلاف ذلك طيب هنا في مكان آخر أيضا رد على الحراس رحمه الله تفضل
الشيخ ابو خالد والله هي
طيب هنا هذا التحقيق تحقيق شرح ابن عيسى هنا الذي يقول المحقق في حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يقول سبق التخريج وهو صحيح لكن الشارح ذهب يخصص هذا الحديث بآثار كلها باطلة وضعيفة والذي يظهر لي والله أعلم أن الجواب بعدم الاختصاص ضعيف كما هو ظاهر، ولم يثبت من أحاديث عرض الأموال إلا هذا، وليس به حجة للمقابلين. كلامه يعني قوي. وهنا في موضع آخر سيأتي. المهم أن هذه الآثار التي ذكرها ابن القيم أنها تخصص هذا الحديث، هذه الآثار كلها لا تثبت، باستثناء أثر لأبي أيوب الأنصاري صحيح موقوفا. وإذا صح موقوفا فله حكم الرفع. هذا الذي رواه في صفحة 665 أن أبي أيوب الأنصاري قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه ليسألوه، فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم حتى يستريح. انظروا أخاكم حتى يستريح، خلوه يتنفس، فإنه كان في كرب، فيقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم، فيعرض عليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع عبدك. هذا الحديث هو صحيح موقوفا وليس صحيحا مرفوعا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا، وليس فيه هذا الإشكال الذي أشار إليه الحراس، لأن فيه أن الميت يخبرهم أنه كان يعمل أعمالا صالحة وأنه كان يعمل أعمالا سيئة، ليس فيه أن الأعمال تورد على الأموات. هذه الآثار الأخرى التي فيها مثلا: إن أعمالكم تورد على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. هذه الآثار كلها ضعيفة. وهذا الأثر حديثه أثر أبي أيوب صحيح موقوفا، وكما تعرفون مثل هذه الآثار التي لا تقال بالقياس وب يكون حكمها حكم الرفع. نعم. يقول: لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين بحساني. إذن هي كلها ليست كما يرى المؤلف رحمه الله. فعلى أبي الإنسان يورد سعيه، وعلى أقاربه مع الإخواني. هذه ألفاظ مختلفة في هذه الآثار التي وردت، مثلا منها مثلا: إن أعمالكم تورد على أقاربكم وعشائركم، ذكرته، وهو حديث أخرجه الطيالسي وغيره، وإسناده ضعيف. وروى الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات، والبيهقي في شعب الإيمان، أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في إخوانكم من أهل القبور، فإن أعمالكم تورد عليهم. وروى أيضا ابن أبي الدنيا وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم، فإنها تورد على أوليائكم من أهل القبور. هذا ضعيف، والذي قبله ضعيف. هذه كلها بين ضعيف وضعيف جدا. فعلى أبي الإنسان يورد سعيه، وعلى أقاربه مع الإخوان، أي تورد أعمالهم عليهم كلهم. إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان. استبشروا وفرحوا، أو كان سعيا سيئا، إذا كان السعي سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان، أي أمهله حتى يحسن. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه. ولأجل هذا من روى هذا الحديث من الصحابة استعاذ من ذلك وقال يا رب إني عائذ من خزية أخزى بها عند القريب الداني، ذلك القريب الذي هو داني مني قريب مني، يا ربي إني أعوذ من الخزي عنده. سأذكر اللفظ، من القريب الداني؟ ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحة المحبوب، أي المعطوة الحب والعطاء بالغفران والرضوان. اللفظ الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه المنامات، يقول أنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أعمالكم تورد على موتاكم فيسرون ويساءون، وكان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة، أي يسوءه لأنه قريبه وهو شهيد. والسند صححه حسب ظاهر السند، السند صحيح، السند صحيح، ولكن يقول المحقق هذا وحق الذي حقق شرح ابن عيسى يقول وإسناده صحيح لكن متنه منكر لمصادقته، هكذا هنا لمصادقته، وأظنه لمصادمته لأن المعنى يعكس، لمصادقته لحديث لا تدري ما أحدث بعدك، قلت لكم أظن لمصادمته لا تدري ما أحدث بعدك، كلامه مأخوذ من الهراس، لأن هنا إخبار وما أحدث بعدك أنه ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، فكيف بهؤلاء؟ ثم يقول وهذا دليل على أن صحة الإسناد لا تكفي في تصحيح الحديث، بل لا أن لا يخلف أصلا فيها، يعني الإخوة لابد أن ينبهون الإخوة فيها، يبدو أنه بل لا بد أن لا يخالف أصلا من أصول الدين وفروعه المعروفة عند عامة أهل العلم بالضرورة. هذا الذي ذكره شيء من التوسع في هذا الباب. أولا هذا متنه منكر لمصادمته، هذا ليس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يقول يقال له لا تدري ما أحدث بعدك، وهنا في هذا الأثر الذي ذكرته لكم أن الميت الذي يذهب إليهم هو الذي يخبرهم، يخبرهم أن فلانا يعمل كان يعمل كذا وفلانا كان يعمل كذا، أما بقية الألفاظ التي فيها أن الأموات يخبرون بأعمال الأحياء عموما، نعم كلامه صحيح. نعم لكن هذا الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى إخبار غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن غير النبي صلى الله عليه وسلم إخباره مختص بعمل فلان وعلان، مثلا هذا الميت يخبر عن أعمال أقاربه، أما النبي صلى الله عليه وسلم والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان يخبر عن أعمال الثقلين، هو عام وهذا خاص. هذه نهايات لأقدام الوراء، أو لأقدام الوراء، أظن لأقدام الوراء، في ذا المقام الضنك صعب الشاني، يقول هذا أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الباب، وهذا أقصى ما قاله الناس في هذا الباب في هذا المقام الذي هو ضيق وهو صعب فعلا. والحق فيه ليس تحمله عقول بل الزمان لغلظة الأذهان. الحق فيه لا يمكن أن يتحمله أهل هذا الزمان لغلظة أذهانهم. ثم ذكر ما يتعلق بالروح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.